الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بعد أن انتهينا من الاستدلال بالآية على عموم وجوب الخمس ليس فقط في غنائم الحرب وإنما في غيرها من الموارد الأخرى، يواجهنا إشكال رئيسي وصفه الشيخ المنتظري في كتابه بأنه معضلة قوية في هذه المسألة، ولا يزال إلى اليوم يردده المشككون في وجوب الخمس والذين يستهدفون المرجعية الشيعية وهذا النظام الذي أسسه أئمتنا سلام الله عليهم، فيعلمون أن الخمس ركيزة أساسية في هذا النظام الإلهي، فلذلك لا زال إلى اليوم المشككون يرددون هذا الإشكال، وهو أن الخمس إذا كان كما تزعمون مقر في كتاب الله تعالى وبموجب الآية الشريفة، فلماذا لم ينقل لنا التاريخ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين حينما تولى الخلافة جبى هذا الخمس؟ لا يوجد أي عين ولا أثر في التاريخ على أن العلم، نعم غنائم الحرب معلوم وهذه نتفق معكم، المستشكل يقول أما هذا المدى الواسع من الخمس الذي تقولونه إنه في أرباح المكاسب الفاضلة عن مؤونة السنة، هذا لا عين له ولا أثر في كتاب الله تعالى، ولو كان كما تزعمون هذا جباه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجباه الأئمة من بعده، وبعضهم وصل إلى سدة الحكم كأمير المؤمنين والإمام الحسن عليه السلام. هذا ملخص الإشكال الذي أشارت إليه المصادر، وقلنا أن الشيخ المنتظر سماه معضلة قوية في هذه المسألة. ننقل صياغة الإشكال من السيد الخوئي، وقلنا أن المصادر الأخرى نقلته لكن نختار هذه الصياغة للإشكال. قاله السيد الخوئي قدس سره، قال: إن الآية لو كانت مطلقة وكان هذا النوع من الخمس وهو خمس الأرباح بعد إخراج الفاضل عن المؤونة اللي هو القسم السابع في الرسالة العملية، وكان هذا النوع من الخمس ثابتا في الشريعة المقدسة، فلماذا لم يعهد أخذه من صاحب الشارع، حيث لم ينقل لا في كتب الحديث ولا التاريخ أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أو أحدا من المتصدين بعده حتى وصيه المعظم سلام الله عليه في زمن خلافته الظاهرية تصدى لأخذ الأخماس من الأرباح والتجارات كما كانوا يبعثون العمال لجباية الزكوات، بل قد جعل سهم خاص للعاملين عليها الزكاة، فإنه لو كان ذلك متداولا قضية الخمس كالزكاة لنقل إلينا بطبيعة الحال، وإن تعجب فعجب أنه لم يوجد لهذا القسم من الخمس عين ولا أثر في صدر الإسلام إلى عهد الصادقين عليهما السلام، حيث أن الروايات القليلة الواردة في المقام كلها برزت وصدرت منذ هذا العصر، أما قبله فلم يكن منه اسم ولا رسم بتاتا. هذا إذن الإشكال أصبح واضح ونحتاج الجواب عليه الآن فقهيا في درس البحث الخارج، ونحتاج الإجابة عليه فكريا للرد على هؤلاء المشككين الذين منهم كثير، نحتاج ذكر أسماء كتاب معاصرين يكتبون في هذا الإشكال. وهذا الجواب يمكن أن نجيب على مستويين أو على الاحتمالين المتصورين في الإشكال. المستوى الأول أو احتمال الأول، أن نسلم معكم أن هذا التشريع لم يكن موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما شرعه الأئمة المتأخرون من الإمام الباقر والصادق ومن بعدهم، وما الضير في ذلك، الأئمة سلام الله عليهم مشرعون كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونعلم أن كثيرا من الأحكام إنما بلغت وبينت بالتدريج، بعض الأحكام بلغها أمير المؤمنين وبعضها الأئمة من بعده، وتوجد الروايات اللي مرت بعض علينا أنه فوض إليهم أمر الدين، فما المانع أنه هذا الحكم لم يكن ثابتا في عهد رسول الله لكن العلماء سلام الله عليهم بينوه بحسب المرحلة والظرف المناسب له، وقد فوض إليهم أمر الدين كما فوض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الكريم، فهم مشرعون كالقرآن الكريم وكالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المكانة يعترف بها حتى غيرنا. وردت كلمة عن أبي حنيفة يقول: لولا سيرة علي في أهل الجمل وصفين لما عرفنا حكم البغاة إلى يوم القيامة، لأن حال لم نواجهها في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نرى الإمام علي عليه السلام في معركة الجمل لم يجهز على جريحه ولم يسلب أموال القوم، وإنما ردها إليهم وعادوا، بينما نجد في صفين أجهز على الجريح وأخذ أموال القوم غنائم. ولما سئل: يا أمير المؤمنين، ما الفرق بين الحالتين؟ كلاهما مسلمين بغوا على إمام زمانهم ونكثوا بيعته. قال: أهل الجمل لم يكن لهم فئة يرجعون إليها، أهل صفين كانت لهم فئة وهو معاوية، لما تنكسر فرقة أو لواء من الجيش يعودون إليه فيلم صفوفهم من جديد ويجهزهم بالمال والسلاح ويعودون للمعركة، بينما أهل الجمل لم يكن لهم فئة يرجعون إليها، لما كسروا تشتتوا. فهذا الحكم أبو حنيفة يقول: لولا أن علي علمنا هذا الحكم لبقينا جاهلين به إلى يوم القيامة. هذا لم يكن على عهد رسول الله، لم تكن المعارك داخل المجتمع الإسلامي، وإنما كانت على التنزيل. أما علي عليه السلام قاتل على التأويل فوجدت مثل هذه المشاكل. فلا ضير إذن أن نسلم عن المستشكل ونقول أن الحكم لم يكن ثابتا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الأئمة المتأخرون بينوه، وهذا ليس فيه ضير لأن وظيفته كوظيفة جدهم هي التشريع وبيان ما خفي من الأحكام بحسب الظروف المناسبة. وأكثر من ذلك، أصلا هي الضرائب المالية هي يعني يوجد من يقول بأنها موكولة إلى ولي الأمر، لذلك لما يصلون إلى قضية الزكاة، معلوم أن الزكاة مكتوبة على التسعة، الأنعام الثلاث والنقدين والغلات الأربع، فيأتي بعض الفقهاء ويقولون أن هذه مسؤولية وصلاحية راجعة إلى ولي الأمر، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحسب الزمان العاش به فرضها على التسعة، يمكن يأتي ولي أمر آخر يفرضها على غير التسعة، كما ينقل أن علي عليه السلام فرضها على الخيل الزكاة، وربما ولي أمر آخر يفرضها على غير، يمكن في الزمان الحاضر تفرض على التجارات مثلا أو تفرض على غيرها. الضرائب المالية موكل أمرها إلى ولي الأمر، فالتسعة مو حكم شرعي ثابت، وإنما فرض الزكاة على التسعة صلاحية لولي الأمر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما بعض الأحاديث تشير إلى ذلك، أن رسول الله فرضها على التسعة وعفى عن غيرها، وعفى يعني كان يمكن أن يفرضها على غيرها، لكن كولي أمر هو فرضها على التسعة فقط. ففي أمير المؤمنين في زمانه فرضها على الخيل مثلا، وآخر ربما يفرضها على غيره. والخمس من الفرائض المالية يمكن أيضا أن يفرضها ولي الأمر. إذن هذا على المستوى الأول الجواب أصبح واضح، وهو أن نسلم على أنه لم يكن ثابتا في زمان النبي، وإنما شرعه تشريع لم يكن ثابت، وإنما شرعه الأئمة المعصومون ولا ضير في ذلك. الجواب نأتي على المستوى الثاني، وهو أن نجيب كيف نحل الإشكال مع فرض أن الخمس ثابت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما قربنا من الآية، وقلنا أن الآية تعم كل فائدة ولا تختص بغنائم الحرب، فيعني هذا أن هذا التشريع ثابت من زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تجيبون على هذا الإشكال لهذا المستوى وعلى هذا الاحتمال؟ هناك عدة وجوه، بعضها ذكرها الفقهاء وبعضها نضيفه إليهم. مثلا الجواب الأول موجود في كلمات السيد الخوئي قدس نفسه، وقلنا نحن نبناك مرة أحيانا النص نأخذ من فقيه، هذا لا يعني أنه منه، قد يكون موجود عند القبلة لكن نأخذ صياغته لأمرنا أو لآخر. الجواب الأول للسيد الخوئي قال: على تقدير تسليم عدم بعث العمال لأخذ الأخماس. نسلم مع المستشفى، شو ما سمعنا النبي بعث العمال لأخذ الأخماس كما أخذ لبعث لجلب الزكاة. يقول: فهذا لا يكشف عن عدم الوجوب بوجه، كيف ووجوب الخمس في الركاز مما أصفقت عليه العامة فضلا عنه، ورووا فيه روايات كثيرة، ومع ذلك لم ينقل ولا في مورد واحد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من بعده بعث أحدا لجبايته. فعدم البعث والحث للأخذ لازم أعم لعدم الوجوب، فلا يكشف عنه أبدا. وهذا جواب صحيح، أنه نعم ما بعث النبي، هذا لا يعني عدم وجوبه، فإن الخمسة في الركاز موجود في مصادرهم، بها العنوان موجود في مصادرهم، ويقول ومع ذلك لم يذكروا ولا دليل واحد على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث من يجوي خمس الركاز، فهذا لا يدل على عدم وجوبه، هذا في مصادر موجودة. فإذا عدم جبايته أعم من عدم وجوبه، قد يكون عدم جبايته لعدم وجوبه، وقد يكون لا هو واجب لكن شاء النبي لا يجبيه. يقول في الخوي على أن العامة قد رأوا هذا الخمس، الخمس في فاضل أرباح المؤونة السنة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرواية اللي قرأناها بالدرس السابق، حيث ورد في صحيح البخاري والترمذي أن رجلا من بني عبد قيس جاء إلى النبي، قرأناها بالأمس، إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أراد الانصراف أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة والصيام والزكاة وإعطاء الخمس مما غنم، تكليف فردي لينبه، لا أكو ذكر لحرب ولا مسألة، فإذا مما غنم يعني من أرباح مكاسبه، فيقول إذن هذا الخمس وارد في مصادرهم أيضا به التقريب الذي ذكره أسير الخوئي وذكرنا نحن للدرس أمس. فإذا وجوبه ثابت حتى في مصادر، هذا الجواب الأول، إذا عدم بعث العمال لجبايته أعم من قضية عدم وجوبه، يعني لا يلزم منه عدم وجوبه. هذا إذن الجواب الصحيح لسيد الخوئي قدس سره، لكن أضاف شيئا نذكره نحن أيضا لمعلوماتكم، شيء لطيف، الجواب هنا كافي، لكن قال أيضا بعد يستمر يقول والإنصاف أنه لم يتضح لدينا بعد ماذا كانت الحالة عليه في عصره صلى الله عليه وآله وسلم، هل جبى أو لم يجب، قال إيش ندرين وما جبى، نعم لا يوجد أثر في التاريخ أو الرواية يدل، بس إيش ندريكم الواقع ماذا كان، وبيننا وبينه 1400 عام، إيش ندرين. والإنصاف أنه لم يتضح لدينا بعد ماذا كانت الحالة عليه في عصره صلى الله عليه وآله وسلم، بالإضافة أي بالنسبة إلى أخذ هذا النوع من الخمس وعدمه، كيف يتسنى لكم أن تجزموا بأنه لم يأخذ ولم يجبي، والعهد بعيد والفصل طويل، وقد تخلل بيننا عصر الأمويين الذين بدلوا الحكومة الإسلامية حكومة جاهلية ومحقوا أحكام الدين، حتى أن كثيرا من الناس لم يعرفوا وجوب الزكاة الثابت بنص القرآن كما يحكيه لنا التاريخ والحديث، بل في صحيح أبي داود وسنن النسائي أن أكثر أهل الشام لم يكونوا يعرفون أعداد الفرائض، من مصادرهم نحن معلوماتكم نقولها، أنا شواهد تنفعكم خصوصا الخطباء والمبلغين فإذا في كتبهم وصحاحهم يقولون أن أكثر أهل الشام لم يكونوا يعرفون أعداد الفرائض، فتجد تسألهم عن الخمس. وعن ابن سعد في الطبقات أن كثيرا من الناس لم يعرفوا مناسك حجهم، وروى ابن حزم عن ابن عباس أنه خطب في البصرة وذكر زكاة الفطرة وصدقة الصيام فلم يعرفوها حتى أمر من معه أن يعلم الناس. فإذا كان الحال هذه بالإضافة إلى مثل هذه الأحكام الزكاة وزكاة الفطرة والصوم والحج التي هي من ضروريات الإسلام ومتعلقة بجميع الأنام، فما ظنك بمثل الخمس الذي هو حق خاص له ولقرابته ولم يكن من الحقوق العامة كما في الزكاة، بل لخصوص بني هاشم زادهم الله عزا وشرفا، فلا غرابة إذن في جهلنا بما كان عليه أمر الخمس في عصره صلى الله عليه وآله وسلم أخذا وصرفا. إذن هذه إضافة فيها معلومات تاريخية قيمة ومن مصادرهم ذكرها عليكم السلام. فأصل الجواب إذن اللي انتهينا منه صحيح، وهذه الإضافة التاريخية الآن اللي أضفناها ربما يكون عليها أكثر من تعليق. التعليق الأول أن الأمويين صح والعباسيين محقوا أحكام الدين واندثرت أحكام الدين، لكن يا أحكام التي محقوها التي تصطدم مع مصالحهم. أما هذا الحكم وهو جباية الخمس لولي الأمر، لا، هذا ينسجم جدا مع مصالحهم، وهذا يتونسون عليه لو كان هذا الحكم موجود في رسولنا. هم أخذوا صلاحيات كل منصب ولي الأمر من رسول الله، فلو كان مثل هذا الحكم موجود أن ولي الأمر يجب الفائض من أرباح السنة، لا، هذا منسجم تماما ويا مصالحهم. هذا الذي يقول لي والي مصر قال لا، هلكت الناس والحرف والنسل والكلام، قال ويلك احلب الدر فإن لم تجد فاحلب الدم، لأن فهذول الخلفاء هيك أحكام تنسجم مع مصالحهم، لا بالعكس، هذا ما يحقوها. قضية جباية الخمس لو كان ثابت أن الخمس، أقصد ثابت يعني عمل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكان هاي من الأمور التي يكونون حريصين عليها أن بلي باعتبارهم خلفاء رسول الله عليكم السلام. فيجبون الخمس الفائض عن مؤونة السنة. الملاحظة الثانية طبعا حول قوله أن هذا الخمس لخصوص بني هاشم، زاد الله شرفا وفعلا زادهم الله عزا وشرفا إن شاء الله، لكن ذكرنا نحن في مسألة سابقة أن هذا الخمس هو كل لولي الأمر، وهو الذي يرعى بني هاشم ويقضي شؤونهم، وليس أنه حق لبني هاشم، هذه مسألة مستقلة نحن. المهم هي بعض التعليقات على هذه الإضافة، وإلا أصل دليل أصل جوابه الآن اللي جعلنا الجواب الأول هو الآن جواب تام، وهو أنه عدم بعث العمال لجلب الخمس أولا كحقيقة تاريخية لا نملك دليلا أنه هذا كان لو مو كان، مو كل شيء كان بالتاريخ نقل إلينا، والعهد بعيد عن ذلك الزمان. ولو سلمنا أن النبي لم يجلبه هذا الخمس ولا يبعث عليه العمال، هذا لا يعني عدم وجوبه. فلعل يمكن أن نضيف أن نقول فلعل عدم جلبه لمصالح معينة، يمكن هذا أن يكون جواب ثاني أنه، ويمكن أن يكون تفسيرا لهذا الجواب. نضيف نحن نقول أنه لعل الخمس وكان ثابت بمقتضى الآية وبمقتضى السنة الشريفة، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخر تنفيذه، أخر إجراءه، أما لأن اضطراب حال الأمة كان تعبان، ونعلم حالة الفقر الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان أهل الصفة أكثر من 400 في أهل الصفة لا مأوى لهم ولا طعام ولا أي شيء، ويخرجون مع كل بعث أو سرية يبعثها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فربما أجل تنفيذ رعاية لحال الأمة أو تخفيفا عنها أو لقرب عهدها بالإسلام، يخشى عليهم من التمرد والعصيان، كما لما بلغ بقضية الغدير قام له ذلك الفهري وقال له هذا أمر منك أم من الله، إن كان من الله كذا، ونزلت في قوله سأل سائل اللهم، هو دعا على نفسي أمطر علينا حجارة من السماء، فنزل قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع إلى آخره. فتوجد بعض الأحكام من الصعب أن يتقبلوها وتحتاج إلى مدة لكي يتكيفوا معها، فهذا لا يعني عدم ثبوت الحكم، الحكم ثابت لكن تنفيذ أجل وإجراء أجل لمصلحة معينة إلى أن أصبح الظرف مناسب في زمان المعصومين سلام الله يعني من العهد الصادقين ومن بعدهم إلى آخره. أو يمكن أن تكون المصلحة في ذلك هي باعتبار أن الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عصت في قضية الخمس ولم تدفع خمس الغنائم إلى أهل البيت سلام الله عليهم، وهذا واضح من زمان الخلفاء يعني قبل الإمام علي عليه السلام، وحجب هذا الحق عن أهل البيت سلام الله عليهم، معلوم في كتاب النص والاجتهاد وغيره، ممكن مراجعة الوقائع التاريخية. فحرصا على الأمة ورفقا بها توقفوا عن جلب الخمس، يعني أشبه بروايات التحليل المعروفة، حتى تطيب مناكحهم وتطيب مطاعمهم إذا بقيت المطالبة بهذا الحق للأمة، والأمة كما ترى عاصية ومتمردة عن دفع هذا الحق، والنتيجة يصبح إشكال في مناكحهم إشكال في مطاعمهم، فرفقا بالأمة توقفوا عن جلبه. فإذا من حصيلة هذا الكلام إذا يمكن يكون وجه ثاني، وهو أنه أن عدم جباية الخمس في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين لم يكن لعدم ثبوت هذا الحكم، لا الحكم ثابت بنص الآية الشريفة كما قلنا الآن، لكن تنفيذ هذا الحكم وإجراءه أخره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين لمصالح معينة. الوجه الثالث ولعله ممكن أن نقول باختصار، وأن هذا إشكال مقابل البديهة يسمى في المصطلح العلمي، بعد أن أتمت الأدلة القاطعة، وستأتي الروايات إن شاء الله تعالى، الأدلة القاطعة دلت على وجوب هذا الخمس، يعني هذا القسم من الخمس، وهو ما فضل عن مؤونة السنة من أرباح التجارات والصناعات، بعد أن ثبت بالدليل القاطع فأي إشكال في مقابله يكون يسمى شبه مقابل البديهة، لأن من البديهة أصبح وجوب هذا الخمس. فيجي واحد يستشكل ولماذا لم يجلبه رسول الله، ولماذا ولماذا، هذه الأسئلة خليها تفيدك بعد أن ثبت بالدليل القاطع. هذا إذن الوجه الثالث، وهو أنه إشكال مقابل البديهة لأنه تمت الأدلة القاطعة على وجوب هذا القسم من الخمس. الوجه الآخر وهو وجه يعني أعتقد أنه يعني مهم وإن كان لم تلتفت إلى أكثر المصادر، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الطاهرين أمير المؤمنين سلام الله عليهم كانوا يعلمون أن السلطة ستؤول إلى غيرهم، وأن الحق سيزوى عن أهله إلى غير أهله، وأن ذولاك المتقنصين للخلافة سيدعون الشرعية وسيدعون أنهم خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي سيتمسكون بكل صلاحيات والمقام التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأمير المؤمنين، وهذا ما حصل فعلا. فيجي النبي وأمير المؤمنين يؤسسون لحالة، وهو أن هذا الخمس من أرباح التجارة، وهو خمس هائل، خمس هائل لو تصورناه، وتصورنا أن الحكومات الإسلامية تجلب هذا الحق من الناس، كل ما فضل عن مؤونة سنتين من أربع، تصور قد ميزانية ضخمة هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأميرهم يعلمون أن المسألة مؤقتة بأيديهم، وأنها على المدى الطويل ستكون لغيرهم، فبالتالي يجون يأسسون لحالة سيستفيد منها الظلمة من بعدهم، وسيقوون سلطانهم وسيعززون سلطتهم وشرعيتهم الظالمة. فضحوا إذن قد إمرة من خمس سنوات، ضحوا بخمس سنوات لم يجلبوا هذا الخمس ولم يتحدثوا به، خشية أن يستثمر هذه الحالة الأمراء المتسلطون بغير حق من بعدهم، وبالتالي تكون في ميزانية ضخمة بأيديهم. لذلك لما بعد مدة في زمن الإمام الباقر عليه السلام وفي زمان الإمام الصادق عليه السلام، لما أصبح وضوح الانفصال بين السلطة الشرعية التي يمثلها الأئمة سلام الله عليهم والسلطة الدنيوية التي يمثلها السلاطين الأمويون والعباسيون، لم يعد هذا الإشكال قائما. هارون خو معلومة كلمت لما يقول للمأمون رأى تكريم، مأمون رأى تكريم أبي هارون الإمام الكاظم عليه السلام وتعجب منه، ماذا كان جواب؟ قال ويلك هذا إمام القلوب وأنا إمام الأجساد. فأصبح الفصل بين السلطتين واضح في ذلك الزمان، فلم تعد هذه المخاوف يعني تسخير السلطة لهذا الأمر الشرعي. لذلك بدأ الأئمة عليهم السلام يبينون هذا، وكان واضح لدى الشيعة ولدى أتباع أهل البيت سلام الله وربما غيرهم على أن هذا الحق يجب أن يدفع للإمام الحق والسلطة الشرعية، فبدأ الأئمة يبينون هذا الحكم، لأن هذه المخاوف وهذا المحذور قد زال تأثيره. هذا نقطة مهمة إذن لبيان معرفة يعني سر عدم إيضاح أو عدم تصدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين لجباية هذا الخمس. هذا إذن يمكن أن يكون جوابا آخر على هذه المشكلة، والجواب الرابع بحسب التسلسل. إذن الآن الإشكال هذا الذي هو إشكال فقهي وإشكال فكري تتعرضون له كخطباء كمبلغين ككتاب كمفكرين، وتوجد حملة شديدة بهذا الاتجاه. أصبح الآن جواب واضح على مستويين، أو قل على الاحتمالين المتصورين. وبذلك ينتهي الكلام في الدليل الأول الآن، وهو الاستدلال بالآية الشريفة على عموم وجوب الخمس في كل فائدة، وعجبنا عن هذا الإشكال. الآن ننتقل إلى الدليل الثاني، وهي الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم، وهي كثيرة ومعتبرة، تقرب من حد التواتر، بل فعلا متواترة، تفيد معنى التواتر، وهي مجموعة بين أيديكم. نقلنا جملة منها، منها أولى صحيحة علي بن مهديار قال: قال لي أبو علي ابن راشد، قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك، فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شيء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه، فقال: يجب عليهم الخمس. فقلت: ففي أي شيء؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم. قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: إذا أمكنه. كان متعجب أنه يعرف في غنائم الحرب أكو خمس، في الركاز، في المعدن، في الغوص، في الكذا، حتى التاجر عليه والصانع بيده. فقال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم. هاي الصحيحة الأولى لعلي. الصحيحة الثانية أيضا لعلي بن مهزيار، قال: كتب إليه إبراهيم بن محمد بن محمد الهمداني، قال: أقرأني علي، علي نفسه بن مهزيار، كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياء، أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته. إذا ضيعته بمقدار المؤونة وصرف كل وارد ضيعته في المؤونة، خلص ليس عليه نصف السدس ولا غير ذلك. هذا نصف السدس لماذا؟ حالة خاصة، تأتي إن شاء الله الفرصة لبيان هذا الرقم لماذا. وأنه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته، لأن الخمس بعد المؤونة، فإذا لم تقم ضيعته بمؤونته خلص كل شيء ما عليه. فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها، لا مؤونة الرجل وعياله. تعلمون المؤونة مؤونتان، مؤونة التحصيل ويعني ومؤونة العيال الشخصية، خلتمين النفس والعيال. فكتب عليه السلام وقرأه علي بن مهديار بنفسه عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطة، مو بس مؤونة وعائلته الشخصية، لا، مؤونة تحصيل الربح وطبعا خراج السلطان منها. الثالثة صحيحته الأخرى علي بن مهديار، الصحيحة الطويلة المعروفة في كتاب الخمس، كتب إليه أبو جعفر عليه السلام: وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة، قال: إن الذي أوجبت في سنته هذه، وهذه سنة 2200 فقط، لمعنى من المعاني، سيشير أو عرف هذا المعنى ما هو، أنه في السنة استشهد فيها عليه السلام، استشهد أبو جعفر في سنة 2200. أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار، وسأفسر لك بعضها. الصحيحة طويلة على كل، إلى أن يقول فيها عليه السلام مثلا في الفقرة: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. هذه الفقرة اللي استدلنا بها في بعض المناسبات السابقة. قال الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم، قال عليه السلام: والغنائم والفوائد يرحمك الله، فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، وما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسق، فقد علمت أن أموالا عظام، إلى آخر الرواية. هاي طويلة، محل الشاهد ترون في أكثر من موضع منها. هذه الرواية بالذات ربما تسمح الفرصة لمناقشتها، لأن هل أهم رواية في المقام لعلها هذه الرواية باعتبار فيها مطالب لم تذكر في أي رواية أخرى، ومنها هذا قضية الميراث غير المحتسب والجائزة الخطيرة، لكن الرواية ذكرت على إشكالات عديدة، لعلها 5-6 إشكالات، فبعض الفقهاء لأجل هذه الإشكالات أسقطها عن الاعتبار، وبالتالي خلص من اعتبار الفقرات الموجودة بها. ونحن ربما ستسمح الفرصة إن شاء الله لذكر الإشكالات على الرواية وإجابتها، لكن المقدار اللي نحتاجه هنا أن نقول أنه لو سلمنا أن بعض الفقرات هي الرواية صحيحة ومعتبرة، فلو سلمنا أن بعض فقرات فيها إشكالات غير ما ممكن قبولها إلى آخره، هذا لا يؤثر على حجية بقية الفقرات الموجودة، فمحل الشاهد فيها لا إشكال عليه، والذي عليه إشكال ليس هو محل الشاهد. فإذا لماذا تسقط كل الرواية عن الاعتبار؟ خلينا نأخذ المقدار الذي نحتاجه، والفقرات اللي بها إشكال إما نجاوبة أو هي بذاتها ما تؤخذ. المهم، إذن الرواية الرابعة التي أمامكم وهي الصحيحة إلى علي بن مهدية، لكن علي بن مهدية رواها عن ابن شجاع النيسابوري، وهو ابن شجاع لم يوثق، لكن بعضهم صحح الرواية باعتبار هكذا قال ابن شجاع نفسه لم يوثق، لكن ورد لبعض أعلام العصر وجه لاعتبار الرواية، وهي أن ابن مهديار كان واثقا بصدور المكاتبة عن المعصوم وثوقا حسيا، وإلا لم يكن ينقلها. يعني وجه، لكن يبقى وجه حدثي أنه لو كان ابن مهديار لم يحصل عند اطمئنان بأن هذه فعلا المكاتبة والتوقيع صادر من الإمام عليه السلام لم يكن ينقلها، بهالمقدار هي وجه حدثي يعني، فحجيته على اطمئنان الشخص نفسه، إلا أن نستظهر من ذيل الرواية، يقول فوقع عليه السلام. إذا فهمنا من فوقع يعني علي بن مهديار شهد التوقيع، خوزين إذن هذا مفيد لاطمئنان بصدور الرواية، وإلا هذا الوجه الذي ورد في بعض المصادر وهو وجه حدثي، أنه ابن مهديار لو لم يكن مطمئنا بصدور التوقيع كان ما روى، الاعتماد عليه وجه، وإلا لعد كل الرواة الضعفاء، مثلا صفوان بن يحيى عن فلان، نقول لو لم يعلم صفوان أن هاي الرواية صادرة عن المعصوم ما كان رواها صفوان، وهكذا هذا باب واسع. فهذا وجه حدثي للاعتماد على الرواية، إلا قلنا أن يوجد دليل على قرينة، كأن إذا استظهرنا من غير الرواية يقول فوقع علي، يقول فوقع، فإذا استظهرنا منها يعني علي باوع التوقيع شايفه وشهد عليه، خرجت هذه القرينة، وإلا هذا الوجه الذي قيل وجه حدث. لذلك قلنا الرواية الرابعة هي الصحيحة إلى علي بن مهديار عن ابن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة 100 كر ما يزكى، فأخذ منه العشر 10 أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة 30 كرا، وبقي في يده 60 كرا، ما الذي يجب لك من ذلك، وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع على عليه السلام لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته. الرواية الأخرى الصحيحة إلى علي بن مهديار عن محمد بن الحسن الأشعري، وأيضا محمد بن الحسن لم يرد فيه توثيق، لكن تجدون في المصادر سموها صحيحة محمد بن الحسن الأشعري أو مصححة ربما. ما هو وجههم في ذلك؟ بعضهم استظهر توثيقه من وصية سعد بن سعد الأشعري، سعد بن سعد من كبار العلماء والرواة الأجلاء، فأوصى إلى محمد بن الحسن الأشعري، فقال وصية سعد بن سعد في جلالة قدره إلى محمد بن الحسن قرينة على توثيق محمد بن الحسن الأشعري، إذا كانت هي قرينة على التوثيق فبها، وإلا هو لم يرد به توثيق محمد بن الحسن، لكن الصحيحة هي إلى علي بن مهديار، قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الظروف وعلى الصناع وكيف ذلك. فكتب بخطه الخمس بعد المؤونة، وكأنه أقر السائل، يعني تقريبا بالرواية هو بالتقرير الإمام للسائل، لما أنه على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع كذا، كان قال نعم على الجميع لكن بعد المؤونة. فتقريبا الاستدلال يكون بتقرير الإمام عليه السلام للسائل. الرواية السادسة موثقة سماعة، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، وهذه بعد جدا مستوفية للمطلوب هذه الموثقة. الرواية الأخرى مصححة أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن يزيد قال، وإنما سميناها مصححة لأنها في المصادر موجودة بعضها عن يزيد وبعضها ابن يزيد، هذا يعني الشيء اللي كتبناه نحن هذا ترجيح منا عن ابن يزيد، وإلا هي بالمصادر لو أحمد بن محمد بن عيسى ابن يزيد لو عن يزيد، لكن كلا الاحتمالين غير وارد. أما ابن يزيد هذا ليس صحيحا لأن عيسى ليس ابن يزيد وإنما عيسى ابن عبد الله الأشعري القنوي، فإذا ابن يزيد ليست صحيحة. وإذا قرأناها عن يزيد أيضا ليس صحيح، لأن لما ترجع إلى أحمد بن محمد بن عيسى وتشوف في من روى عنهم أحمد بن محمد بن عيسى وتشوف الشخص هذا يعني من تشوفون أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد، فهو يزيد مشترك، من هو يزيد؟ ترجع إلى طبقة أحمد بن محمد بن عيسى في معجم رجال الحديث وتشوف من اليزيد اللي يروي عن أحمد بن حتى تميز المشتركات. فلما ترجع تشوف أحمد بن محمد بن عيسى عن كم يزيد يروي، لأن يزيد واحد وهو يزيد بن إسحاق موجود بمعجم رجال الحديث وهو مجهول. يزيد بن إسحاق تجد في من روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى يزيد بن إسحاق وهو مجهول، لكن من تجي تقبل رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد بن إسحاق لا ما مقبولة لوجهين. الوجه الأول أن يزيد بن إسحاق من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وأحمد بن محمد بن عيسى من أصحاب الجواد والهادي، وعاش 20 سنة من الغيبة الصغرى، فلا يمكن لطبقته أن يروي عن يزيد بن إسحاق اللي هو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه لما أنت تشوف هاي التجربة لكم يعني تستفيدون من تجارب، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه تقلب إلى ترجمة يزيد بن إسحاق تشوف هل يوجد في من روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى، لما تشوف من روى عن يزيد بن إسحاق لا تجد فيهم أحمد بن محمد بن عيسى. فإذا رواية لا قراءة ابن يزيد تصح، لأن عيسى جد أحمد ليس ابن يزيد وإنما ابن عبد الله الأشعري القم، ولا تصح قراءة عن يزيد لأن لا عن يزيد لا يوجد الاحتمال أنه يزيد بن إسحاق بحسب ما موجود في ترجمة أحمد بن محمد بن عيسى، ولا يروي أحمد بن محمد عن يزيد بن إسحاق مباشرة لاختلاف الطبقتين كما قلنا، ولأنه لا يوجد في من روى عن يزيد بن إسحاق أحمد بن محمد بن عيسى. هاي فصل في معجم الحديث طبقته في الحديث محكي هذه الأمور. فالمظنون إذن وهذا الذي ذكرناه، المظنون وجود سقط في الرواية. الصحيح هو أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن يزيد، لكن مصادر أسقطت عن فصار ابن يزيد، ومصادر أسقطت ابن فصار عن يزيد، وإلا هي أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن يزيد. وإذا هيك صارت فصارت عدلة، لأن ابن يزيد إما هو يعقوب بن يزيد أو عمر بن يزيد، وكلاهما من العلماء الأجلاء الثقات المشهورين والمعروفين. فلذلك سميناها نحن مصححة بهذا الترتيب. فنعود إذن بعد هذه الفائدة في السند، مصححة أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن يزيد وهو إما عمر بن يزيد أو يعقوب بن يزيد بحسب هذا التقريب اللي ذكرناه. قال كتبت جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها، رأيك أبقاك الله أن تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم. فكتب عليه السلام: الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة. طبعا قد تقول أنه لا يوجد ذكر للخمس في الرواية، فكيف جعلتها من أدلة الخمس؟ فحينئذ التقريب يكون أنه ذكر الفائدة واضح ما هو موضوع الفائدة والحق الذي فيها، إنما هو الخمس. يعني مفروغ بين السائل والمسؤول الكلام على الخمس، وإنما كان السؤال عن ما هي الفائدة وما حدها، فلذلك لم يذكر الخمس لوضوح أن الموضوع المسألة هو الخمس، لكن السؤال كان عن الفائدة. الرواية الأخرى هو خبر عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، والسند صحيح إلا من جهة عبد الله بن القاسم الحضرمي، في الرواية لذلك سميناه خبر، والعبد الله بن القاسم ضعيف وإن ورد في إسناد كامل الزيارات والتهذيبين والكافي، لكن هذا كله لا يفيد الوثاقة كما نعلم. قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا، وحرم عليهم الصدقة، حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق، إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة، إنه ليس من شيء عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا، إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا. التاسعة صحيحة الريان بن الصلت قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب: يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى. العاشرة موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ 2000 درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام: الخمس في ذلك وفي الهدية. وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال، إنما يبيع منه الشيء 100 درهم أو 50 درهما، هل عليه الخمس؟ فكتب: أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، هو كسائر الضياع. هنا ربما من ناحية السند نحن سميناها موثقة، لكن الذي يراجع السند يجد فيه إشكال من ناحية أحمد بن هلال، لأن الرواية أوردها ابن إدريس في مستطرفات السرائر اللي هو في آخر كتاب السرائر، ما استطرفه ابن إدريس من الأصول أصول الرواية، فأوردها ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير، فماكو مشكلة، لأن وإن كان تتذكر مر علينا إشكال ذكره السيد الخوئي على قضية مستطرفات السرائر وأنها الكتب وشلون وصلت إلى ابن إدريس، لكن هذا بالذات خو كتاب محمد بن علي لا يأتي على الإشكال، لأن الشخص الكتاب كأنه ممضى من قبل الذي وجده ابن إدريس، ممضى من قبل الشيخ الطوسي، وطريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب صحيح. فمن هالناحية إذن لا يوجد إشكال، لكن إشكال في أحمد بن هلال، كأنه كان يعني يوجد كلام كثير في سلوكه وعقيدته، لكن النجاشي وثقه وإن كان فاسد العقيدة. فمن هالناحية الرواية معتبرة، لأن مشكلتها في أحمد بن هلال، وأحمد بن هلال فاسد العقيدة لكن وثقه النجاشي، ولا توجد مشكلة قلنا من حيث أنها وردت في مستطرفات السرائر من كتاب محمد بن علي المحبوب. الشيخ الأنصاري أحيانا نأتي بكلام نحن لتوسعة يعني أذهانكم، ما دام احنا الى هنا المفروض انتهت الروايه معتبره سبيان اشكالاتها. واحمد بن هلال وان كان فاسد العقيده لكن تقع عند النجاشي. ذكر الشيخ الانصاري قدس سره وجها اخر لاعتبار الروايه والاشكال مع احمد بن هلال. قال الشيخ، الشيخ له كتاب الخمس طبعا، وان كان مشهور بالمكاسب لكن عنده دوره فقهيه كما تعلمون غير المكاسب، فله كتاب في الخمس. قال فيه: واشتمالها على أحمد بن هلال لا يقدح بعد إيراد ابن محبوب إياه في كتابه، وهو أعلم منا بحال ابن هلال، مع أن روايات ابن أبي عمير في ذلك الزمان ما كان يحتاج إلى تلك الواسطة الواحدة لاشتمال الكتب عليها، فذكر أحمد من جهة اتصال السند. وجه ذكره الشيخ الأنصاري أنه الرواية وردت في كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير. فمحمد بن علي بن محبوب يقول الشيخ الأنصاري أعرف بحال أحمد بن هلال، فلو كان أحمد بن هلال مخشأني حسب تعبير نخو ما كان روا محمد بن علي بن محبوب عنه. فهذا قال الوجه الأول، إذا لازم ما نتوقف من جهة أحمد بن. والشيء الثاني أن أحمد بن هلال علم الروا عن ابن أبي عمير، وروايات ابن أبي عمير يومئذ في عصر محمد بن علي بن محبوب كانت متداولة ومشهورة، بحيث ما يحتاج أن أحد واسط لكي يرويها لأنها من الشهرة والمعروفية. إنما محمد بن علي بن محبوب ذكر أحمد بن هلال من أجل حتى اتصال السند، حتى لا يقال أنها مقطوعة أو مرسلة إلى آخره، وإلا ما تحتاج إلى وجود أحمد بن هلال، لأن أحمد رواها عن ابن أبي عمر وروايات ابن أبي عمر كانت من الشهرة في ذلك الزمن. الوجهان أيضا حدثيان كما ترى، حجة إذا كان يفيد الاطمئنان على حده، وإلا كون محمد بن علي بن محمد أعرف بحال أحمد بن هلال فمعنى كل الذين رووا عنهم الثقات لازم نوثقهم باعتبارهم ما أعرف، ما بخو مشكلة إذا فتحنا مثل هالباب. وأما معروفية وشهرة روايات ابن أبي عمير تقول فلذلك لا نحتاج إلى السند، فإذا ثبتت فبها صحيح. مثل الآن افترض يعرف أن السيد الفلاني أو الشيخ الفلاني يفتي بكذا، ما نحتاج إلى أن بعد نرجع إلى نقول له شنو الدليل عليها، وشوف الله خلى شوف برسالته العملية ذاكرها، وخلى أسأل وكيله ومعتمد الثقة الفلاني، لأن من المشهور والمعلوم على أن فلان يفتي بفلان. ها إذا ثبتت هذه ممكن صح، هذا يعني فعلا يغنينا عن السند كما اليوم يعني تقريب الفكرة إلى أذهانكم. مثلا أكثر السيد الصدر كان قد غنبته ويذهب إلى عدم مطهرية الشمس مثلا، هذه معروفة ومشهورة، لا أحتاج أنا أجيب لك سند وتقول لي بالله شو أنا خلي شو برسالة العملية موجودة، شو والله خلت ألسقة الفلاني موجودة. فإذا هكذا كانت روايات ابن أبي عمير من الشهرة بحيث لا تحتاج إلى سند، حينئذ فعلا محمد بن علي بن محبوب ما يحتاج إلى وساطة أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير، لأن روايات ابن أبي عمير كانت مشهورة في ذلك الزمان وما تحتاج إلى وساطة أحمد بن هلال حتى نجي نستدل به. لكن ألا لنا أن نثبت يعني بعد ألا محمد بن علي بن محبوب قد رواها عن جماعة، وهذا صادف يعني محمد بن علي رواها عن جماعة، لكن هو ليس ملزما يذكر الكل، مجرد للحفاظ على اتصال السند يذكر واحد منهم، بس هذا الواحد إذا كان ضعيف وما ذكره للاعتماد عليه، ذكره فقط لاتصال السند، ولا ورواها عن جماعة عن محمد بن علي عن محمد بن أبي عمير. مهم هذه السالفة فائدتكم أيها الأخوة، احنا قلنا أن أحمد بن هلال صح فاسد العقيدة لكنه وثقه النجاشي وهذا كافي في اعتبار الرواية. إذن لذلك سمينا هذه الرواية موثقة بعد أن ناقشنا سندها، لكن ربما توجد في مناقشة في المتن نؤجله إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله يا كريم.